أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الرابع ما ذكره المحقق العراقي قدس الله نفسه بعد تسليمه أن الجامع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي يستلزم اجتماع الجدين تارة واجتماع المثلين تارة أخرى، وهو مستحيل. وقد أجاب قدس سره عن ذلك بتقريره أنه يكفي في دفع محزون اجتماع الجدين أو اجتماع المثلين، يكفي تعدد الجهات والحيثيات، وإن كان المعروض واحدا وجودا وماهية، وإذا كان العنوان متعددا يكفي ذلك في دفع محذور استحالة اجتماع الجدين أو اجتماع المثلين. فإذن المعروض وإن كان واحدا وجودا وماهية، إذا كانت الحيثيات متعددة والجهات مختلفة، فهذا يكفي في دفع محذور استحالة اجتماع الجدين أو المثلين. مثلا القيام موجود واحد، ولكن إذا كان بعنوان احترام المؤمن فهو حسن وفيه مصلحة، وإن كان بعنوان حق المؤمن واستهزائه فهو قبيح وفيه مفسدة، مع أنه معنون بأن المعنون واحد وجودا وماهية، والاختلاف إنما هو في العنوان. وكذلك الحال في ضرب اليتيم، فإن ضرب اليتيم إن كان بعنوان التأديب فهو حسن وفيه مصلحة، وإن كان بعنوان الإيذاء فهو قبيح وفيه مفسدة فإذا يختلف شيء واحد وجودا وماهية باختلاف الحيثيات وباختلاف الجهات والعناوين، فإذا يكفي في دفع عائلة استحالة اجتماع الجدين أو المثلين تعدد العنوان، وإن كان المعنون واحدا وجودا وماهية، وتعدد الحيثيات والجهات. بل ذكر قدس الله نفسه أنه يكفي موجود واحد بعنوان واحد، فإن موجود الواحد بعنوان واحد يختلف باختلاف مقدماته، فيكون مطلوبا من ناحية مقدمة ولا يكون مطلوبا من ناحية مقدمة أخرى، مع أن المقدمة ليست من حيثيات ذيها، ومن جهات زيها ولا عنوان لزيها فإذا الشيء الواحد المعنون بعنوان واحد يختلف حكمه باختلاف مقدماته فهو مطلوب من ناحية مقدمة ولا يكون مطلوبا من ناحية مقدمة أخرى فتحقق الواقع المطلوب من المولى المطلوب من المولى وانبعاث المكلف نحو الاتيان به وتحريكه لحاجة إلى مقدمات وهذه المقدمات بيد الشارع منها إرادة المولى لأن يكون المولى أراد الواقع فأراد الإتيان به منها الخطاب الواقعي المتعلق به ومنها الخطاب الظاهري المتعلق به في فرض الجهل بالواقع فإذا قد يكون الواقع مطلوبا من ناحية الخطاب الواقعي وقد يكون مطلوبا من ناحية الخطاب الظاهري في فرض الجهل بالواقع فإذا حال المقدمات حال الحيثيات والجهات المتعددة فكما أن الحيثيات المتعددة كافية في دفع محذور استحالة اجتماع الزدين والمثلين وكذلك تعدد المقدمات هكذا ذكره قدس الله نفسه وللمناقشة فيه مجال واسع أما أولا فلأن الحيثيات إن كانت من الحيثيات التقييدية فما ذكره صحيح ولكن عندئذ لا يلزم اجتماع الزدين في شيء واحد فإن الحيثيات إذا كانت من الحيثيات التقييدية فتعددها يوجب تعدد الموضوع والعنوان إن كان من العناوين التقييدية أي قيدا للواجب فتعدده يوجب تعدد الموضوع فعندئذ لا يجتمع الوجوب مع الحرمة في شيء واحد ولا المصلحة والمفسدة ولا الكراهة والإرادة ولا الحب والبغض فإذا هذه الحيثيات والجهات إن كانت من الحيثيات التقييدية فعندئذ لا يلزم اجتماع الزدين أو مثلين فإن السالب بانتفاء الموضوع وإن كانت من الحيثيات التعليلية فلا شبهة في أنها لا تتبع محذور استحالة اجتماع الزدين فإن المعروض للوجوب والحرمة شيء واحد فيستحيل اجتماعهما فيه لأن اجتماعهما فيه يكشف عن اجتماع المصلحة والمفسدة فيه وهذا مستحيل ويكشف عن اجتماع الإرادة والكراهة واجتماع الحب والبغض فيه وهو مستحيل فإذن إن كانت الحيثيات من الحيثيات التعليلية يعني أنها شرط للوجوب فإن حيثيات التعليلية شرط للوجوب ولاتصاف الفعل بالملاك وليس قيدا للموضوع أما حيثيات التقييدية فهي قيد للموضوع وجزء الموضوع وأما الحيثيات التعليلية كالاستطاعة والبلوغ والعقل وما شاكل ذلك فإنها حيثيات تعليلية علة للوجوب ولاتصاف الفعل بالملاك فليس جزء الموضوع وقيد الموضوع فإذا كانت الحيثيات حيثيات تعليلية فهي لا تدفع محذور استحالة اجتماع الزدين أو اجتماع المثلين لأن المعروض للزدين واحد فيستحيل اجتماعهما فيه والمعنون واحد وجودا وماهية فيستحيل اجتماع الزدين فيه أو المثلين والمفروض أن المقدمات حيثيات تعليلية حيثيات تعليلية ليست حيثيات تقييدية فالمقدمات حيثيات تعليلية وتعددها لا يجدي في دفع محذور استحالة اجتماع الزدين أو اجتماع المثلين أو اجتماع المثلين هذا مضافا إلى أن المقدمات في المقام ليست لا من الحيثيات التعليلية ولا من الحيثيات التقييدية فإن المقدمات في المقام عبارة عن إرادة المولى إرادة المولى ليست حيثية تقييدية للمأمور به ولا حيثية تعليلية للمأمور به حيثية تعليلية للمأمور به ومن المقدمات خطاب المولايا المتعلق بالواقع ومن الواضح أن خطاب المولى ليس جهة تقييدية فإن الخطاب متعلق بالمأمور به المركب من الأجزاء والمقيد بقيود فكيف يعقل أن يكون الخطاب جهة تقييدية أي قيد للمأمور به فهو غير معقول. فخطاب الشارع متعلق بالواقع كالصلاة والصوم وما شاك لذلك، متعلق بالواقع ولا يكون جهة حيثية تقييدية ولا حيثية تعليلية. شيء منهما لا يكون في المقام، لا حيثية تقييدية ولا حيثية تعليلية، ولا عنوان للمأمور به. فإن الخطاب المتعلق بالمأمور به كالصلاة والصيام ليس هذا الخطاب عنوانا للمأمور به، فإن هذا الخطاب المتعلق بالمأمور به يكشف عن أن المأمور به مراد للمولى، مراد عن للمولى جدا، ومشتمل على مصلحة ملزمة، ومحبوب للمولى. يكشف عن ذلك، فشأن الخطاب المتعلق للمأمور به هو الكشف وليس عنوانا للمأمور به. مثلا الأمر المتعلق بالصلاة يدل على أن الصلاة مرادة للمولى ومشتملة على مصلحة ملزمة ومحبوبة للمولى، وليس الأمر المتعلق بالصلاة عنوان للصلاة، ليس عنوان للصلاة، بل الأمر تعلق بالصلاة بعنوانها الخاص، تعلق بالصلاة بعنوانها الخاص، لا أنه عنوان له. فإذا المقدمات في المقام كإرادة المولى والخطاب الواقعي أو الخطاب الظاهري في فرض الجهل بالواقع ليس حيثية تقييدية للمأمور به ولا حيثية تعليلية له ولا عنوان له، ولا عنوان له. فإذا كيف يجدي في دفع عائلة استحالة اجتماع الجدين أو اجتماع المثلين؟ فمن أجل ذلك ما ذكره المحقق العراقي لا يرجع بالتحليل لا معنى معقول. وإن أراد قدس الله نفسه أن الخطاب الواقعي تعلق بالواقع بعنوانه الأولي، والخطاب الظاهري تعلق بالواقع بعنوانه الثانوي، وهذا المقدار يكفي في رفع التزاد، في رفع التزاد بينهما. إن أراد ذلك فيرد عليه أنه لا يكفي في رفع التزاد بينهما في مرحلة المبادي، أي مرحلة المصلحة والمفسدة والإرادة والكراهات والحب والبغض. فلا يمكن شيء واحد مشتملا على مصلحة ومفسدة معا، وإن كان بعنوانين مختلفين. ومحبوبا ومبغوزا معا ومرادا ومكروها معا وإن كان لا تنافي بينهما في مرحلة الجعل أي بين الحكم الواقع بما هو اعتبار والحكم الظاهر بما هو اعتبار لا تنافي بينهما ولكن في مرحلة المبادي التنافي بينهما موجود ومجرد أن الحكم الواقعي والخطاب الواقعي متعلق بالواقع بعنوانه الأولي والخطاب الظاهر متعلق به بعنوان ثانوي لا يدفع محذور استحالة اجتماع الجدين في مرحلة المبادي إلى هنا قد تبين أن جميع الأجوبة والمعالجات للجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي غير تامة ولا تعالج مشكلة الجمع بينهما من اجتماع الزدين أو اجتماع المثلين أو إلقاء العبد في المفسدة أو تفيت المصلحة هذا أولا وثانيا أن ما ذكره المحقق العراقي قدس سره وإن قلنا أنه يدفع إشكال اجتماع الزدين واجتماع المثلين إلا أنه لا يدفع إشكال إلقاء العبد في المفسدة كما إذا كانت الإمارة مخالفة للواقع فالإمارة إذا قامت على وجوب شيء وكان في الواقع حراما فهذه الإمارة تؤدي إلى إلقاء العبد في المفسدة أو تفيت المصلحة وكلاهما قبيح فهذا الجواب لا يدفع هذا المحذور بقي هنا طريقان آخران لعلاج هذه المشكلة الطريق الأول هو المختار عندنا الطريق الثاني ما ذكره بعض المحققين قدس الله نفسه أما الطريق الأول وهو المختار فالأحكام الظاهرية كما أشرنا إليها على طائفتين الطائفة الأولى أحكام ظاهرية لزومية الطائفة الثانية أحكام ظاهرية ترخيصية أما الطائفة الأولى فإن الغرض من وراء جعل هذه الأحكام الظاهرية اللزومية أمران الأمر الأول دفع الكلفة عن المكلف ودفع المشقة عن المكلف فإنه لو لم يجعل هذه الأحكام الظاهرية التي تتكفل بها الإمارات والوصول العملية لو لم يجعل الشارع هذه الأحكام الظاهرية بجعل الحجية للإمارات وجعل الحجية للوصول العملية فلازمه انشداد باب العلميه، فإن باب العلم الوجداني منسد في الأحكام الشرعية، فلازم ذلك انسداد باب العلم أيضا. فإذا انسد باب العلم الوجداني وباب العلم التعبدي، فلازم ذلك هو الاحتياط، فإن الاحتياط واجب على كل مكلف، فإن كل مكلف يرى أنه مكلف بالأحكام الشرعية وهو لا يعلم بها لا وجدانا ولا تعبدا، فعندئذ لا بد من الاحتياط، وهذا الاحتياط فيه مشقة عظيمة ونتكلم فيه.